صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أمنك بأمان في حلقة جديدة بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خالد زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. عناوين الحلقة: مؤتمر بروكسل، ما له وما عليه. اللواء البيسري لا تهاون مع انتهاك السيادة اللبنانية. تهديدات متصاعدة وعمليات مكثفة عسكريا مع حدود مواجهة الجنوب. نافذة دولية على الاتفاق الأمريكي السعودي، ظروفه وشروطه. الأمير بشير ومقاصفه الثلاثة في بتدين، يخبرنا عنها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد. صدر العدد 29 حزيران 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه: الغلاف، مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا، الخطأ الجسيم. اللواء الياس البيسري لمسؤولين أوروبيين بعد جولة على مصر وقطر وبلجيكا: استراتيجيتكم لا تخدم استقرار لبنان، ويقول: لا تهون في سيادة لبنان والقانون سيطبق على السوري غير الشرعي. الوزير هكتور حجار يطرح أسئلة عن المساعدات الأوروبية للبنان وآليات صرفها. كيف يقرأ النواب دورهم الرقابي والتشريعي في الملفات المهمة كالنزوع السوري والقرار 1701؟ وماذا يقول ممثلو الكتل النيابية عن توصية المجلس إلى الحكومة حول ملف النازحين؟ تحقيق عن دور المنظمات الدولية ومخالفتها للمواثيق والاتفاقيات وتهديد النزوح السوري الكيان. الأمن العام يباشر تنفيذ مهمته لضبط الوجود غير الشرعي السوري تنفيذا لقرارات الحكومة وفي إشراف القضاء. تقارير عن القمة العربية، العلاقة المصرية التركية والخلاف الأمريكي الإسرائيلي. ماذا عن تقويض دور القضاء لمصلحة حكم الفساد وتداعيات التدخل السياسي في الإدارة؟ تعاونية موظفي الدولة دوراها الصحي والاجتماعي. جاك صراف، الذكاء الاصطناعي يدعم الإنتاجية والكفاية. العملات الرقمية وأخطارها. ملتقى السفير، مقاومة ثقافية في زمن الأزمات. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة: الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb. أهلا بكم من جديد. مؤتمر بروكسل، ما له وما عليه. بات حل مسألة الوجود السوري في لبنان وغيره من بلدان المنطقة معضلة ملحة ينبغي أن تعالج اليوم قبل الغد. إذن عقد مؤتمر بروكسل الثامن بعنوان دعم مستقبل سوريا والمنطقة، لكنه لم يلحظ ضرورات حل مسألة اللجوء السوري في أي بلد من البلاد التي تحمل العبء وفي مقدمها لبنان. اللافت كان أن المؤتمر يهدف إلى الاستماع إلى الأصوات السورية في سوريا والمنطقة وفي الشتات، أي من دون أن يلتفت إلى دول المنطقة مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر، والتي تضم ملايين المواطنين السوريين الذين تنطبق على أكثريتهم صفة اللجوء الاقتصادي لا السياسي. يزيد أطين بالله أنه لم يتضمن جدول أعماله أي بند يتعلق بالدعوة إلى حوار أو إلى مناقشة سبل حل ملف عودة السوريين اللاجئين في لبنان ودول المنطقة إلى ديارهم من قريب ولا من بعيد. كما أن المؤتمر انطلق من قاعدة أساسية عنوانها لا حل في سوريا إلا من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254، وأن الاتحاد الأوروبي سيعمل أولا على تحقيق هذا الحل السياسي الشامل في سوريا مهما بدا بعيد المنال. كذلك أراد المؤتمر حشد الدعم المالي الحيوي للتخفيف من وطأة أزمة الاحتياجات الأساسية للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة، ومن خلال تعزيز فرص كسب العيش للاجئين والمجتمعات المضيفة لا سيما في لبنان. كما لم يخرج منه أي توصية مثل النسخ السابقة منه لتأمين عودة السوريين إلى سوريا. بالتالي صار لزاما على دول المنطقة أن تنطلق لحل هذه المسألة من قاعدة صلبة وثابتة عنوانها الآتي: أولا، صارت أكثرية الأراضي السورية آمنة بجميع المعايير التي شملت مسألة لجوء السوريين في بلاد المنطقة. ثانيا، لم تعد العلاقات العربية مع السورية عائقا أمام أي حديث وحوار مع الحكومة في دمشق لمعالجة مسألة اللجوء، إذ أعادت سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، فقد شارك رئيسها في 3 قمم عربية ونال ترحيبا واسعا من الزعماء العرب، كما أعادت دول عربية عديدة تبادل السفراء مع دمشق. من هذا المنطلق، لا مانع سياسيا أقله في المحيط العربي الضيق أمام لبنان لتشكيل لجنة حوار مشتركة مع الدول العربية التي تستضيف الوجود السوري، الأردن، مصر والعراق، تقوم بما عليها من نقاشات وحوارات مع الحكومة السورية لفتح ثغرة في جدار أزمة اللجوء. ثالثا، كما بات على الحكومة اللبنانية أن تجدد ثوابتها قبل وأثناء المؤتمر وبعده. التأكيد أن لبنان هو وطن نهائي لجميع أبنائه تماما كما ينص اتفاق الطائف بحرفيته، لا تجزئة، لا تقسيم ولا توطين. التأكيد على استمرار الرعاية الدولية لملف النازحين السوريين المسجلين على لوائح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى حين إقفال هذا الملف ضمن فترة قصيرة. التأكيد على الالتزام الدولي دعم لبنان اقتصاديا وماليا تنفيذا لأحد بنود إعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2016، الذي يؤكد أن أحد أهدافه تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة. رفض كل دعوات وأشكال الخطط والبرامج التي تدعو إلى تعزيز اعتماد اللاجئين على ذاتهم في البلدان المضيفة أو تأمين فرص لكسب عيشهم، إشارة إلى ما هو مقرر في جدول أعمال مؤتمر بروكسل الثامن، لاسيما مناقشات الطاولة المستديرة الرابعة، خشية من إنشاء اقتصاد خاص باللاجئين منافس للاقتصاد اللبناني تكون له تبعات سلبية تؤدي إلى إطالة بقائهم. رفض خطط برامج الدمج لنحو 2.5 مليون سوري في المجتمع اللبناني، حيث يصير توطينهم أمرا واقعا، هذا يتنافى مع الدستور اللبناني واتفاق الطائف وروحيتهما. التوقيع الأمن العام، هذا في الصفحة الأولى، مؤتمر بروكسل، ما عليه وما له.
وبتسألني ليش مغرب وعايش وحيد، بأرض بلادي عشت مهزل، شو طالع بالإيد؟ وبتسألني ليش مغرب وعايش وحيد، بأرض بلادي عشت معزل، شو طالع بالإيد؟ سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا، رجعوا جينا، سرقونا من جديد،
سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا،
قالوا رجعوا جينا، سرقونا من جديد. وبتسألني ليش مغرب،
مهربت من بلادي، أنا بعدك عبادي، مهربت من
مش وحيد بأرض بلادي عشت معزك شو طالع بالإيد سرقونا ما حكينا شردونا بكينا قالوا رجعوا جينا سرقونا من جديد
سرقونا ما حكينا شردونا بكينا
قالوا رجعوا جينا سرقونا من جديد وبتسألني ليش مغرب
على غلاف العدد الجديد لمجلة الأمن العام اللواء البيسري في حوار متلفز من بروكسل لا تهاوننا في انتهاك السيادة اللبنانية سنطبق القانون على السوري غير الشرعي قضية النزوح السوري تستمر بتداعياتها الوجودية على لبنان في صدارة الاهتمام الرسمي والشعبي ويقوم الأمن العام عبر مديره بالإنابة اللواء الياس البيسري بجهد استثنائي لوضع هذه القضية في إطارها القانوني والمؤسساتي والتفاوضي الصحيح من خلال الاستثمار في المؤتمرات التي تعقد للبحث في الوضع السوري ومن ضمنه النازحون. المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أكد أن النزوح السوري يهدد الدولة اللبنانية بقطاعاتها كلها رافضا القبول بتوطين اللاجئين والنازحين تحت أي ظرف وأي اعتبار وأشار إلى أنه لمس في تواصله مع الجانب السوري عدم رفضه عودة النازحين وأن التواصل مع سوريا مصلحة لبنانية وسورية مشتركة واعتبر أن أزمة النزوح تعالج تضامنيا بين كل الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية وتطبيق القانون يسحب فتيل التفجير من الشارع داعيا إلى ورشة تشريعية جديدة تلغي قرارات لا يزال معمول بها منذ أيام المفوض السامي اللواء البيسري تحدث في خلال مقابلة تلفزيونية أجراها معه الإعلامي مارسيل غانم عبر برنامجه صار الوقت على شاشة قناة الام تي في هذه التفاصيل أيضا تنشرها مجلة الأمن العام في عددها الجديد
أمنك بأمان
تهديدات متصاعدة وعمليات مكثفة عسكريا ما حدود مواجهات الجنوب؟ العنوان لفقرة المشهد السياسي والتوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال
يعني من علينا أن نتوقع أي مفاجأة من العدو الإسرائيلي وبالتالي خصوصا أنه يحظى لحد الآن حكومة بنيامين نتنياهو تحظى بغطاء غربي كامل حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي ستدخل يعني ابتداء من آب في غيبوبتها الانتخابية ليست بوارد أن تمارس ضغط استثنائي أو حاسم على حكومة نتنياهو وعلى نتنياهو بالتحديد للذهاب إلى وقف لإطلاق النار وتسوية للحرب القائمة حاليا على قطاع غزة بما يؤدي إلى إمكانية وقف العمليات عبر الجبهات الأخرى وتحديدا الجبهة الجنوبية على كل قيادة حزب الله أقرت أنها منذ شهرين وهي تتلقى تحذيرات بأن إسرائيل ذاهبة إلى شن عملية عسكرية واسعة التقديرات بإمكانية أن تفعل إسرائيل هذا الأمر تقديرات عالية جدا ولكن من دون التورط في عملية توغل بري لأنه الإسرائيلي إذا ارتكب هذه الحماقة الكل يعلم والخبراء العسكريون حتى المستوى الأمني والعسكري عند العدو الإسرائيلي يعلم أن أي توغل بري هو بمثابة هدية لحزب الله لأن اليد الطولة في المعركة البري ستكون لحزب الله الذي يمتلك خبرات وقدرات هائلة جدا في هذا الميدان الأرجح إذا تجرأت إسرائيل على شن حرب واسعة ضد لبنان أن تعتمد على ضربات الجوية موجات جوية وصاروخية كثيفة جدا جدا ولكن حتى في هذه المسألة عليها أن تتحضر لأيضا مفاجآت لأنه عندما تصل الأمور إلى نقطة اللا عودة في مسألة الحرب سيجد حزب الله نفسه مضطرا للكشف عن قدراته التي لم يكشف عنها لحد الآن وأقصد بالتحديد عن قدراته في مسألة سلاح الدفاع الجوي. حينها قد يعني تخسر إسرائيل مساحة واسعة من ميدانها في هذا المجال، وسنذهب بطبيعة الحال إلى حرب تدميرية متبادلة. هذه الحرب لن يستطيع الإسرائيلي أن يكمل بها كما لا زال يكمل في حربه على قطاع غزة، لأن الظروف مختلفة والقدرات الميدانية والتسليحية مختلفة والمدى الجغرافي مختلف كليا. باعتقادي قد يذهب العدو الإسرائيلي إلى عملية من سميها باللبناني فشة خلق، وكل المعطيات إن كان على ما يردده الدبلوماسيون أو ما يسمع من المفادين أن الإسرائيلي قد يلجأ إلى عملية عسكرية ضد بنك أهداف جاهز لديه، يعتقد أن القدرات الاستراتيجية لحزب الله موجودة فيه. هل تتمدد هذه الحرب لتطال تخوم بيروت الضاحية أو العاصمة مثلا، أو إلى أبعد من ذلك إلى شمال العاصمة إلى مناطق أخرى؟ هذه المسألة تتوقف على توازن لابد أن يكون الحزب قد عمل حسابه، لأنه كلام الحزب في هذا الاتجاه وعلى أعلى المستويات أن الضاحية مقابل تل أبيب أو بيروت مقابل تل أبيب، وأن لدي بنك أهداف يستطيع أن يؤذي العدو الإسرائيلي بشكل كبير جدا. قد يكون هذا الأمر رادع لمنع أن يعمد العدو الإسرائيلي لحرب عمياء إذا صح التعبير، مع الإشارة إلى نقطة أساسية أن إسرائيل لن تقدم على هكذا حرب إذا لم يكن لديها الضوء الأخضر الأمريكي، لأن هكذا حرب تحتاج إلى تدخل أمريكي مباشر لمساعدة إسرائيل في عدوانها على لبنان، وبالتالي قد تذهب المنطقة إلى حرب واسعة، لن تكون الحرب محصورة بلبنان، وسيكون هناك نمط مختلف من المواجهة العسكرية، ليس كما نألفه الآن، يعني ضربات من اليمن ومن العراق وإشغال من الجنوب. سنذهب إلى طبيعة حرب مختلفة كلياً. هذه الحرب لها حساباتها الإقليمية والدولية، لذلك وجدنا أن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة باكر كني عندما أتى إلى بيروت أبلغ ذات الرسالة التي كان يبلغها وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبد اللهيان أن التفاهم الدولي ما زال قائما وتحديدا مع الولايات المتحدة على العمل لعدم توسعه الحرب. هذا التفاهم الدولي لا يلغي على الإطلاق الجنون الإسرائيلي والغدر الإسرائيلي الذي يجب أن يبقى بالحسبان.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
يا بابو شق الموج وصلني بلدي بيروت، يا بابو شق الموج وصلني بلدي بيروت، تحت أرضك يا لبنان حبيب والله عيش وموت، تحت عيش وموت،
يا بابا
الآن نافذة دولية على الاتفاق الأمريكي السعودي، ظروفه وشروطه. نستمع معا إلى نافذة دولية يعدها ويقدمها أسبوعيا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
اتفاق مع السعودية ثمنه التطبيب مع إسرائيل، ومسار سياسي بعد الحرب عنوانه حل الدولتين. هذا باختصار فحوى وعناوين الخطة الأمريكية التي يجري طرحها وتداولها على نطاق ضيق حتى الآن، بانتظار اللحظة المناسبة لإخراجها إلى العلن وإلى حيز التنفيذ. يقال أن الأمريكيين كانوا يفاوضون في الأشهر الأخيرة على خطين متوازيين، مفاوضات غير مرئية مع إيران في سلطنة عمان، ومفاوضات مكشوفة مع السعودية يتناوب على إدارتها وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي زار السعودية تحت ستار المشاركة في المنتدى العالمي الاقتصادي، ومستشار الأمن القومي جاك سيليفان الذي تحرك بين السعودية وإسرائيل قبل فترة وجيزة. وبالتالي كان سباق محموم في الفترة الماضية بين مشروعي اتفاقين تنسج واشنطن خيوطهما مع كل من إيران والسعودية لإنهاء الحرب وتهدئة المنطقة. ويبدو أن الخيار الأمريكي قد رسى على عقد اتفاق أو إبرام اتفاق مع السعودية، وأن الاتفاق الأمريكي السعودي يتقدم كاحتمال وإمكانية على اتفاق الأمريكي الإيراني لعدة أسباب، من بينها تعقيدات الحرب في غزة واشتداد الصراع الأمريكي الإيراني بسبب هذه الحرب، وضيق الوقت الفاصل عن ولاية بايدن، إضافة إلى حذر إيران وترددها في إبرام التفاهمات وتقديم تنازلات مع رئيس أمريكي مغادر، وعشية عودة ترامب الرئيس الأكثر عداوة لها والذي يمكن أن يتنصل من أي اتفاق يمكن أن تعقده إيران الآن. وجاءت حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقول الرئيس إيران إبراهيم رئيسي ومرافقيه لتعزز حالة التريس والتأجيل مع دخول إيران مرحلة انتقالية تعيد من خلالها ترتيب بيتها الداخلي، وأيضا مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية التي تنطلق فعليا منتصف آب المقبل. وبعد هذا التاريخ لا كلام أمريكي مع أحد ولا مشاريع اتفاقات في أي مكان. الاتفاق الأمريكي السعودي بات جاهزا وفي مرحلة وضع اللمسات الأخيرة عليه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يستعد لتولي السلطة بشكل رسمي، وهو الذي تولاها بشكل فعلي منذ سنوات. وهذا الاستعداد له علاقة بصحة الملك سلمان الذي يرقد في المستشفى ويعالج من التهاب رئوي حاد. هذا الاتفاق المزمع بين السعودية والولايات المتحدة يتسم بطابع استراتيجي لجهة أنه اتفاق أمني دفاعي مشترك يؤمن حماية أمن السعودية ونظامها، يعزز قدراتها العسكرية ويطلق برنامجها النووي السلمي. ولكن المقابل الأمريكي للاتفاق هو التطبيع مع إسرائيل، أي أن على السعودية مقابل ما تحصل عليه من دعم الأمريكي غير مسبوق أن تنخرط في مشروع التطبيع الاقتصادي والسياسي مع إسرائيل. وهذا المشروع كان تحرك في الصيف الماضي وجاءت عملية طوفان الأقصى لتنسفه أو لتجمده حتى إشعار آخر. ومع تبدل الظروف وانقلاب المشهد الإقليمي رأسا على عقب، لم يعد بإمكان السعودية أن توافق على التطبيع مع إسرائيل بسهولة وبطريقة مجانية في ظل الحرب الدائرة في غزة والمناخ العربي الدولي الجديد، وإنما باتت السعودية تشترط وقف إسرائيل الحرب وموافقتها، أي موافقة إسرائيل على حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وبالتالي إذا كان الاتفاق السعودي مع إسرائيل من وجهة نظر واشنطن مرتبطا بالاتفاق الأمريكي مع السعودية والنتيجة له أو كثمن له، فإن من وجهة نظر الرياض هذا التطبيع مع إسرائيل مرتبط بإنهاء الحرب ووضع القضية الفلسطينية على سكة الحل العادل والدائم. وبالتالي فإن الكرة الآن كرة الاتفاق المسلسل الأضلاع الأمريكي السعودي الإسرائيلي قد استقرت في ملعب نتنياهو وحكومته. عند هذه النقطة يلتقي السعوديون والأمريكيون الذين فتحوا مسارا تفاوضيا مع نتنياهو وبادلوا الى رفع منسوب الضغط عليه الى درجه التلويح باسقاط حكومته عبر تحريك بني غانتس رجل الامريكيين، وايضا عبر تحريض الوزير الاخر المقرب منهم جالانت، مع الاشاره هنا الى تسريبات اسرائيليه افادت ان غانتس عقد لقاءات سريه في بعض العواصم العربيه قبل ان يخرج بموقفه الذي هدد فيه نتنياهو وحدد له مهله تنتهي في 8 حزيران المقبل. من الواضح ان الامريكيين يسعون الى تحقيق هدف مزدوج، انهاء الحرب واتفاق التطبيع، وهذا الهدف سيكون بالنسبه للرئيس بايدن بمثابه انجاز ومكسب استراتيجي، وايضا طوق نجاه وزخر انتخابي كبير هو في امس الحاجه اليه في حملته الانتخابيه التي اقتحمتها حرب غزه وتصدرت جدول اعمالها. وهذا الهدف يستند الى استراتيجيه الخروج من الحرب من جهه، والى خطه لليوم التالي من جهه ثانيه، والى رؤيه للحل السياسي في المنطقه والصراع العربي الاسرائيلي من جهه ثالثه. كل ذلك جرى بحثه مع السعوديه ومصر بشكل اساسي في اطار خطه متكامله عناوينها العريضه: وقف الحرب، اطلاق مسار التطبيع، اطلاق مسار مفاوضات سلام على اساس حل الدولتين، اعاده اعمار غزه، والعوده الى مفاوضات البعض النهائي. اما العناوين الفرعيه او التنفيذيه لهذه الخطه فهي صفقه تبادل، وقف اطلاق نار، اعتراف دولي بدوله فلسطين، قبول اسرائيلي بعوده السلطه الفلسطينيه الى غزه، وتشكيل حكومه فلسطينيه اصلاحيه. يبقى ان المشكله التي تواجهها بايدن ان اسرائيل غير موافقه على دفع هذا الثمن السياسي مقابل انهاء الحرب، وتريد تحقيق اهدافها واولها القضاء على حماس، كما انها ترفض الدوله الفلسطينيه واي دور للسلطه الفلسطينيه في غزه. ولذلك عاد مستشار الامن القومي سوليفان من اسرائيل خائبا بعد ما وجد ان اسرائيل تريد الاستمرار في الحرب وليس لديها حتى الان خطه لما بعد الحرب. هذا الامر يقودنا للاستنتاج ان الوضع في المنطقه، ان حرب غزه هذا الوضع مستمر، يمكن يستمر كذلك من ناحيه حروب الاستنزاف والكر والفر والصعود والهبوط حتى نهايه عهد بايدن، وان الامور معلقة على خيط رفيع قبل هذه الانتخابات، وكل شيء خاضع للمفاجآت.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
لبنان إلنا وما لنا عنه غنى، لبنان الأرزي ام تترفق بلبنان وعليها الناس بيدلوا، الأرزي ام تترفق بلبنان وعليها الناس بيدلوا، بلبنان واللي خان أرزتنا بلبنان كمؤمن خان قانون الكتاب. لك يا شمس غيبي في إلي عنك غنى، يا شمس غيبي
الأمير بشير ومقاصفه الثلاثة في بتدين. بتدين هذا التعبير الذي يستخدم في الجبل ويقصد به بيت الدين. هذه المقاصف الثلاثة يخبرنا عنها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد. نتابع معا.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
صباح الخير. بالحلقة الماضية بلشنا نحكي عن أشهر الجنائن في لبنان، وحكينا عن جنائن المعني في بيروت، واليوم راح نكفي الأمير بشير ومقاصفه الثلاثة في بتدين. أقام الأمير بشير الثاني الكبير حول سيراه والمقاصف الثلاثة التي أعدها لأبنائه حدائق حسنة الترتيب وافرة الندرة والثمار، وخص الأولى منها بالكستناء بسموها الشهبلوط، وهي أشجار باسخة في الجو كأنها الحور الحسان. ولكل من هذه المقاصف الثلاثة بستان بل فردوس من صنوف الأشجار الوطنية والغربية شيء لا يحيط به الوصف، وكلها مصفوف بأشكال منتظمة تجري من تحتها الأنهار وتغرد فيها الأطيار. وفي حديقة السراي قبر زوجته الأولى الست شمس، وقد ضم هذا القبر أخيرا بقايا هذا الحاكم الجبار الذي جيء به من إسطنبول. حديقة الست الإنجليزية، ونعني بها الليدي أستر ستانهوب ابنة أخت الوزير الأول الإنجليزي السير ويليام بيت، وقد نزلت سنة 1813 في قرية جون، وأنشأت بيدها حدائق رائعة الحسن والإقدرار يخلو الشرق كله من حدائق مثلها، يستطيع المرء فيها أن يطالع هذا الجمال كله والتنوع الجاريين على مثل هذا النسق الممتاز من مماشٍ تظللها العرائش ومريجات الأعشاب ومغارس الأشجار في مصر أيضا. وللمناسبة ولأجل المقارنة نقول إن حمى إنشاء الحدائق اتصلت بمصر أيضا، فكانت لإبراهيم باشا ابن محمد علي همة تذكر في إقامة الحدائق والقصور، إلا أنه اشتهر بالروضة الواقعة بين القاهرة والأهرام التي أقام فيها جنات تبهر النظر بجمالها ذات فاكهة لذيذة الطعم عطرة الرائحة، كما تتحلى بالخيزران والمنبول الهندي وأسمار الأنتيل وأزهار الأمازون، وفيها كثير من حيوانات الجزر الآسيوية، وقد عهد بإدارتها إلى نباتي متخصص إسكتلندي الأصل. بستان نقولها فلتاكي يوناني الأصل، ارتحل والده من مدينة سيرة وسكن مدينة أتنا، وكان ضابطا في الجيش وقتل في إحدى الحروب في سبيل وطنه، وكان ولده الأولى وحيدا فأرسلته الحكومة إلى فرنسا حيث تلقى العلوم والفنون العسكرية، وخدم في البحرية الفرنسية 15 سنة، وقد تزوج بفتاة يونانية شريفة النسب ورحل معها إلى الشرق فأعجب بجبل لبنان. وبعد حوادث سنة 60 ابتاع قطعة أرض في عين موفق بين العبيدي ورأس الحرف، وبنى فيها دارا وأنشأ حديقته المشهورة، وجلب لها من أوروبا كل أغراس الفاكهة والأزهار على اختلاف أنواعها. والمعروف أن هذه الحديقة حفلت بأمات أشجار التفاح التي نعرفه اليوم، يعني كان هو أساس زراعة التفاح بلبنان. حديقة الباشا، هذه حديقة أخرى ينشئها حاكم هو رستم باشا الذي تولى متصرفية جبل لبنان سنة 1872، وإيطالي الأصل مشبع بروح الفن والإبداع، فقد طاب له أن ينشئ حديقة خاصة به يدلف إليها في أوقات أنسه ويشرك فيها اللبنانيين، فأقام على الضفة اليمنى من نهر بيروت قرب المخاضة، وفي زاوية من الأرض تشرف على أبهى المواقع والمناظر وأشهاها، حديقة كان لاسمها أثر كبير في ذلك الحين. ووصلها بالطريق العام بواسطة جسر حجري غريب البنيان، كلف الحكومة وقت ذاك 5000 ليرة عثمانية. جعل رستم باشا هذه الحديقة متنزها خاصا له كما قلنا، وزينها فوق ما كان فيها من الأشجار الوطنية المثمرة بجميع أصناف الأشجار الغريبة كأشجار الكاوتشوك والمانولا والبهار والبطن والبرزق والأكاسيا والجميز والبوء الفونوغراف وأشجار الحياة التي تشبه بضخامتها وتشابك أغصانها أشجار أفريقيا، كما غرس فيها أجمل النباتات المزهرة وجر إليها الماء من نهر المخاض الجاري أمامها، ثم إنه جعلها متنزها عاما لأبناء بيروت وجبل لبنان، فكان يرسل إليها الموسيقى اللبنانية المشهورة في عطارة كل يوم جمعة وفي بعض المناسبات، حيث كانت تطرب الحضور بأنغانها الشجية، وكان يجلس هو الذات في مجلس خاص به ويلتف حوله كثيرون من سادة بيروت والجبل وسيداتهما، وقد حذر على من لم يكن مرتديا الملابس اللائقة الدخول إلى هذه الحديقة، وحرم بصورة خاصة لابسي الغنابيز من الدخول إليها. وقد ظلت هذه الحديقة زاهية زائرة بضع سنوات، وعند مبارحة رستم باشا لبنان وهبها لصديقته مدام عبد الله باشا الإنجليزي. بالحلقة الجاية من كف البقية.
كان هذا العميد ركن المتقاعد أدونيس.
يا بيت الدين يا دار العلي دار الحلوين ورجال الحبي، يا بيت الدين يا دار العلي دار الحلوين ورجال الحبي، عيد عشوفة أهل المكارم أهل المعروف وبيوت الولاي، عيد عشوفة أهل المكارم أهل المعروف وبيوت الولاي، لو سل سيوف ونحك تعزايم يهدر ويطوف شلال المني، يا بيت يا دار العلي
صدر العدد 29 بعد 100 حزيران 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه الغلاف مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا الخطأ الجسيم. اللواء الياس البيسري لمسؤولين أوروبيين بعد جولة على مصر وقطر وبلجيكا: استراتيجياتكم لا تخدم استقرار لبنان. ويقول: لا تهون في سيادة لبنان والقانون سيطبق على السوري غير الشرعي. الوزير هكتور حجار يطرح أسئلة عن المساعدات الأوروبية للبنان وآليات صرفها. كيف يقرأ النواب دورهم الرقابي والتشريعي في الملفات المهمة كالنزوع السوري والقرار 1701؟ وماذا يقول ممثلو الكتل النيابية عن توصية المجلس إلى الحكومة حول ملف النازحين؟ تحقيق عن دور المنظمات الدولية ومخالفتها للمواثيق والاتفاقيات وتهديد النزوح السوري الكيان. الأمن العام يباشر تنفيذ مهمته لضبط الوجود غير الشرعي السوري تنفيذا لقرارات الحكومة وفي إشراف القضاء. تقارير عن القمة العربية، العلاقة المصرية التركية والخلاف الأمريكي الإسرائيلي. ماذا عن تقويض دور القضاء لمصلحة حكم الفساد وتداعيات التدخل السياسي في الإدارة؟ تعاونية موظفي الدولة دورها الصحي والاجتماعي. جاك صراف: الذكاء الاصطناعي يدعم الإنتاجية والكفاية. العملات الرقمية وأخطارها. ملتقى السفير: مقاومة ثقافية في زمن الأزمات. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة: الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خالدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.